من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالث، موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم، قال لا يمس منه شيء، اغسله وادفنه. ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: ولا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه. الاستدلال بهذا الدليل الثالث الذي يحتوي على روايتين، الأولى موثقة والثانية مرسلة، من باب أن أجزاء الميت يجب دفنها، ومن وجوب الدفن قد نستظهر نجاستها مثلا أو عدم جواز بيعها. فذكر أن مدرك وجوب الدفن أحد أمور ثلاثة: الأول كان الإجماع المدعى، الثاني الاستصحاب، الثالث الرواية. الرواية الأولى يسأل عن الإمام عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق هذا الشعر أو يقلم، يعني يقص. الإمام عليه السلام قال لا يمس منه شيء، طبعا من هذا الشعر ما يمس منه شيء، اغسله وادفنه. اغسله وادفنه ظاهرها أن الشعر اغسله ودفنه، فيجب دفن أعضاء الميت حتى لو كان شعر. الأجزاء المبانة. مرسلة ابن أبي عمير نفس الكلام: ولا يمس من الميت شعر ولا ظفر. ناتس مصرح بالظفر أو يقلم، يعني يقلم ظفره. وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه، يعني ادفنه مع نفس الميت. طيب، يرد الاستدلال بهاتين الروايتين بأنهما لا إطلاق لهما يشمل حال الوصية.
نعم،
فإحراز الإطلاق لحال الوصية بالقطع، قطع العضو، هذا مشكل. فإن المتكلم، يعني كلام الإمام عليه السلام، لو صرح بأن مقصوده ما إذا كان بلا وصية فلا يعاب منه، بعد ما نقدر هنا نعيب على المتكلم ونستشكل عليه أنت لماذا صرحت، لأنه بعد ما أراد الإطلاق. فلا يعاب منه الإطلاق،
يعني كلام مطلق هنا.
لا ما راح يكون مطلق. لو كان مصرح ما راح يكون مطلق، ولا يعاب عليه ولا يقال له لما لم تقيد. شرط انعقاد الإطلاق استهجان عدم التقييد، على تقدير إرادة التقييد واقع.
يعني لو صرح قائل،
يعني لو كان في الواقع مقصودا مطلق،
لو صرح قائل واحد ولا
أطلق يؤخذ بإطلاق كلامه. لكن لو كان يريد التقييد ولم يأتي بالتقييد، فالسامع يفهم الإطلاق، هذا يكون قبيح على المتكلم.
صحيح. ولكن إذا صرح قبل وأتى بكلام مطلق يفهم منه الإطلاق التقييد.
إذا صرح سابقين
وأتى بكلام مطلق،
أتى بكلام مطلق شلون صرح؟ يعني صرح بكلام ثاني؟
لا، صرح بعدم الإطلاق.
هذي صرح بعدم الإطلاق، شلون يصرح بعدم الإطلاق غير بأن يأتي بالتقييد؟
لا، فأن المتكلم صرح بأن مقصود ما إذا كان ذلك بلا وصية، إذن كلامه يقصد فيه التقييد.
التقييد.
إيه، فلو أتى بكلام مطلق فيرجع إلى كلامه المقيد السابق. هكذا يريد. يعني إذا صرحت أنا إن ما أريد ال
كلامه، مو أنه إذا صرح في مجال آخر.
لا، صرح
ما له علاقة.
إذا كان ذاك بلا وصية، فهو صرح قبل وأتى بكلام مطلق. فنحمل هذا الكلام على الكلام السابق.
لا، مو هذا.
وإن كان هذا الكلام هو مطلق.
لا، هذا مو مقصوده.
هذا الواضح شيخ.
مقصوده أنه كلام واحد، مو كلامين.
كلام
جاء بكلام واحد، كلام مطلق بدون تقييد. ما يقصد من هذا الإطلاق؟
المطلق.
إذا قصد التقييد،
نعم،
يعاب عليه. ليش جئت بكلام مطلق؟
صحيح.
إذا قصد الإطلاق لا يعاب عليه.
صحيح.
صحيح. وهكذا بالعكس، إذا جاء بكلام واحد مقيد صرح بالتقييد، موجي؟
نعم.
إذا صرح بالتقييد إحنا منعيب عليه ونقول له ليش قيدت كلامك؟ صحيح؟
نعم.
لا يعاب عليه.
لا يعاب عليه، صحيح.
لما لم تقيد؟ ليش ما قيدت كلامك؟ لما قيدت الكلام؟
نعم.
إذن فإذا كان ما قصده وأراده مطابق لظاهر كلامي لا يعاب عليه.
يعني في نفس الكلام
تبقى. في نفس الكلام. وإذا جاء بما يغيره يعاب عليه.
يعني قصدي بالعبارة فإن المتكلم لو صرح بأن مقصود ما إذا كان ذلك بلا وصية، قصدك هذا لأن كلامه الأولي مقيد من البداية. يعتبر يقول روايته مقيدة من البداية.
بل من البداية.
فلا يعاب منه، شوف لقاء، فلا يعاب منه الإطلاق.
أي.
لو أتى بكلام مطلق يعني كان يقول كلامين. لو صرح في مرحلة سابقة بأنه يريد المقيد، يعني لا يريد
هسه صرح بعد ما أطلق الكلام، بعد ما جاء بالكلام، جاء بكلام مطلق وصرح أنا مقصودي كان
المقيد.
المقيد ما إذا كان ذلك بلا وصية.
نعم. وإحنا كان نستدعي الوصية.
هاي العبارة، العبارة لابد أن يكون هكذا مقصودة، يعني يجيبها عبارة جلفية عامية مع الناس اللي كلهم تفهم، مو عبارة علمية مو دقيقة. لو صرح بأن مقصوده ما إذا كان ذلك بلا وصية،
يعني كان في كلام مسبق أنه يريد المقيد والآن أتى في الرواية بالكلام المطلق،
مطلق، هذا يعاب،
لا يعاب عليه، فلا يقال له لما لم تقيد، لم تقيد.
مو هذا غلط. يعني كان ما أراده مخالف لما تكلم به لا مطابق لما تكلم به. إذا كان مخالف فيعاب عليه.
لا يعاب عليه.
ليش؟ لا، ليش؟ هو قصد من الإطلاق التقييد،
فلا يعاب.
يعاب عليه. ليش جبت كلام مطلق؟ المفروض تجيب كلام مقيد حسب ما تقصد، حسب ما تريد.
فاهم عليك يعني، بس بقول أنا أشوف ما فيها عيب هذه. يعني إذا أنا صرحت في سابقا بأن أريد المقيد ثم أطلق، ينصرف هذا الإطلاق للمقيد، فهو يعني ما فيها.
إذا جاء بالتقييد إذن ف
لا لا، هو
الكلام المطلق،
الكلام مسبق،
الكلام المطلق جاء بما يقيده بعدا أو مسبقا، ماكو فرق. إذا جاء بما يقيده
بما يقيده مسبقا أتى بكلام مقيد، ولكن في الرواية أتى بالكلام الإطلاق أتى بالمطلق يعني. هذا ما فيها عيب أنا أشوف،
يعني جاء بكلاميين
إيه كلام.
إذا جاء بكلامين معقول
فينصرف الإطلاق إلى المقيد السابق.
ليش هنا أنا
لأن شلاحة ويرد أن أطلقهم لحالة وصيب الخط مشكل. ليش مشكل؟ لأنه تكلم وصرح بأن مقصوده إذا كان ذلك
مقصوده هو هذا بلا وصية مقيد أو مطلق
مقيد شيخنا.
إذا هذا مقيد
فلا يعاب من الإطلاق في مرحلة فيما بعد يعني.
أدري لا يعاب منه الإطلاق
نعم،
ولا يقال له لما لم تقيد
نعم.
لأنه قيده سابقا
صحيح
ووضح مقصوده. شرط انعقاد الإطلاق استهجان عدم التقييد على تقدير إرادة التقييد واقعا،
فلا تحمل الرواية على الإطلاق بل تحمل على المقيد وإن كانت كلام مطلق الرواية.
يعني أنه إذا جاء بكلام مطلق هذا الكلام المطلق يكون مستهجن إذا أراد المقيد.
صحيح.
هنا بهذه الصورة ما راح يكون مستهجن لأنه صرح به.
نعم. صحيح.
صرح به سابقا.
فلا تكون رواية مطلقة. يعني لا نحملها على الإطلاق. بل نحملها على الكلام السابق. أن المراد منها هو المقيد.
بس أنه عدة كلامين، كلام مسبق كلام مؤخر، فإن المتكلم لو صرح
جواب
صرح بأن مقصوده من ذلك المطلق مقيد.
نعم، ولكن هنا راح يبين بشكل أخص
زين
خصوص أن الرواية الأولى مقيدة.
فهذا الإطلاق يقول مشكل، إذا كان مصرح ما كان مشكلة
صحيح.
لكن ما دام ما مصرح ففيها مشكلة الإطلاق
صحيح.
وخصوص الأولى
نعم.
أن ضمير في اغسل هو ادفنه يحتمل رجوعه إلى الميت
نعم.
اغسل هو ادفنه يعني اغسل الميت وادفن الميت، مو الشعر اللي قص عنه
نعم.
والتقدير عليك أن تغسل الميت وتدفنه بدون أن تمس منه شيء بدون أن تمس منه شيء، فالميت تغسل.
هذا دليل الرواية ليست مطلقة، لا نحمل على قطع الأجزاء
بناء على هذا الاحتمال. نعم
هذا
ما تكون مطلق. وخصوص الثانية ضعفها بالإرسال
نعم.
خصوص الثانية ضعيفة بإرسال لأن مرثد ابن أبي عمي
نعم. فإن كبرى وثاقة
كل من روى عنه ابن أبي عمي لو تمت فلا يمكن التمسك بها في المقام. ليش؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبه المصداقية
نعم.
حتى لو قلنا كل من روى عنه ابن أبي عمي فهو ثقة، أما في هذا المجال تكون الشبه مصداقية
نعم.
فإنه قد روى عن بعض الضعفاء، وإنما تنفع الكبرى المذكورة لو صرح باسم الراوي.
قال عن بعض أصحاب هذا المرسلة
أي. فأخر إشكال هنا
نعم.
يمكن نقول كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة
صحيح.
إذا هذه الكبرى تمت فهاي تصير شبه مصداقية. ليش؟ لأن ابن أبي عمير روى عن بعض الضعفاء
نعم
قطعا
صحيح.
فإذا كان مصرح باسم الراوي نراجع كتب الرجالية، إما ثقة وإما شنو ضعيف
نعم.
إذا ضعيف هذا بعد ما راح ينفعنا
نعم
صحيح
صحيح.
ولكن لما قال بعض أصحابه ما ندري هذا الثقة بعض الأصحاب أم لا من الضعفاء
صحيح.
فالتمسك بهذه الكبرى تكون تمسك بالعام في الشبه المصداقية
نعم.
لكن أشوف هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه الذي يروي عنه ابن أبي عمير إما هو ثقة 100% فهي الكبرى بعد ما نحتاجها. كل من روى عنه ابن أبي عمير ثقة، هاي مو شهادة،
فرض عدم وجود التوثيق الخاص.
أحسن، إما نعلم بضعفه 100%، فهذا ما راح ينفعنا، وإما مشكوك الضعف ومشكوك الوثاق.
صحيح.
فنفس رواية ابن أبي عمير عن كاشف عن وثاقته. إذا هذه الشهادة اقبلناها فيما لم يوثق ولم يضعف، وإن كان في الواقع ضعيف، فهذا يعتبر شهادة منه على التوثيق. أما إذا لا، هاي الكبرى إخبار مو شهادة، أن ابن أبي عمير إنسان ما ينقل عن أشخاص ما يعرفون. لا بد أن تكون في قاعدة،
يعني تقولنا أن الاستدلال بها غير صحيح،
فيقول أنه قد روى عن بعض الضعفاء، وإنما تنفع الكبرى المذكورة لو صرح باسم الراوي.
ولكن أشكلت عليها قلت
أي إذا كان بصرح باسم الراوي. زين، إذا كان بصرح باسم الراوي هاي الكبرى شو تفيدنا؟
بتوثيق، لأنه من الطبقة الثالثة، أنه مشكوك.
إذا كان مشكوك، إذا كان مشكوك
ثقة أو ضعيف.
أحسن، إذا كان مشكوك. ها زين، إذا كان مشكوك الضعف ومشكوك التوثيق، زين بعض أصحابه هذه أيضا قد يكون مشكوك التوثيق بعد.
صحيح، فتنفع الكبرى.
فتنفع الكبرى إلا أن يقال أنه قد يكون هذا اللي لم يصرح باسمه هو ضعيف حقيقة،
خارج تخصصه،
وما دام من ادري هذا ضعيف حقيقة أو مشكوك أو موثق، فيكون التمسك بالشبه المصداقية من هالباب. صار معلوم؟
نعم.
إن قلت لنفترض أن دفن تلك
إذا كان الراوي مشكوك، يعني إنه من هل هو موثق أو ضعيف أو
معلوم الضعف. إن قلت لنفترض أن دفن تلك الأعضاء واجب، ولكن لماذا لا نطبق فكرة الترتب؟ فيجب الدفن، وعلى تقدير العصيان يجب الوفاء بالوصية أو الوفاء بعقد البيع.
صحيح.
قلت إن شرط تطبيق فكرة الترتب وجود إطلاقين، ونحن لا نجزم بوجود إطلاق لدليل وجوب الوفاء بالوصية أو بالبيع فيما إذا كان الوفاء غير ممكن بحكم الشعري. بل قد يجزم بعدم الإطلاق له.
قصدك الإطلاق،
إطلاق دليل الأهم وإطلاق دليل المهم.
نعم.
إذا كان إطلاق
سواء كان الأهم
فيهما
الوفاء بالوصية أو البيع،
أي
هذا الأهم يعني،
أي
هذا فيه إطلاق.
لا هذا المهم.
المهم ها؟
أي
الوفاء بالوصية والبيع هذا المهم.
هذا المهم.
نعم.
إذا كان في إطلاق بناء على عصيان الأهم، تصل النوبة إلى
المهم.
العمل المهم. لكن إذا أصل على المهم كما كان في إطلاق.
هو إطلاق الوفاء بالوصية والبيع هذا المهم.
أي. نعم. إذا كان الوفاء غير ممكن بحكم الشارع، يعني بحكم الشارع كان منهي عنه.
إنه الوفاء بالوصية والوفاء.
أي بالبيع. بل قد يلزم بعدم الإطلاق. إذا جزمنا بعدم الإطلاق بعد هنا حتى الترتب ما راح تنفع.
بالنسبة يعني أنت بتقول هو الأهم ليس فيه إطلاق، وهو الوفاء بالوصية والوفاء.
أي.
فخاطب قال لنا إطلاق واحد وهو الإطلاق الدفن.
أهم.
الأهم نعم، وجوب الدفن.
بيع المني والبويضة، المناسب جواز بيع المني والبويضة لوجود المقتضي العمومات وفقدان المانع.
نعم.
وما يتصور كونه مانعا أحد أمور ثلاثة: الأول أنها غير مملوكة للإنسان.
صحيح.
لا المني ولا البويضة، وفيه أن حق السلطنة والاختصاص كاف كما تقدم.
نعم.
الثانية أنها ليست من الأموال، فإن شرط المالية تنافس العقلاء، فيه، ولا يكفي ثبوت غرض شخصي لبعض الأشخاص. وفي أن البيع يصدق عرفا حتى مع عدم المالية، بمعنى تنافس العقلاء، ويكفي التنافس في الجملة حتى لو كان بين البعض، مو كل العقلاء. مثلا
ولا لم يكن مانع.
اي هيجي مثل كان استاذنا الشيخ الفلسفي الله يرحمه شخص جد ابوه او جد من اجداده لقى له ورقه بيها كتابه، هاي الورقه خطه كلش قديم ما له قيمه، بس لهذا الشخص بما ان من اجداده كاتب هذه الورقه وخطه له قيمة عنده عند هذا الشخص.
زين
إذا إجا حفيد آخر من الأحفاد قال أنا أعطيني إياها أشتريها منك، هاي الورقة ما لها قيمة مالية، لكن العقلاء ولو بعقلاء العائلة مثلا يتنافسون عليها.
صحيح.
ويكفي التنافس في الجملة، التنافس في الجملة يكفي. فهاي الورقة قلت لك يمكن غير هاي العشيرة أصلا ما إلها قيمة، أما نفس العشيرة إلها قيمة لأن خط جد جدهم مثلا.
صحيح. ولم تبلهم
تعتبر تراث لهم مثلا.
نعم صحيح.
الثالث أنهما نجسان ولا يصح بيع النجس، وفيه أن الكبرى غير مسلمة، كل نجس لا يصح بيع، هذا مو ثابت كما تقدم، والصغرى غير ثابتة في البويضة، المني نجس أما البويضة من يقول لك نجس؟ إذن فيصح بيعهما بلا إشكال. قد تم بتوفيق الله سبحانه كتابة هذا المختصر في جوار مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، وهو وإن اشتمل على بعض نقاط الضعف إلا أني رغم ذلك واثق أن من درسه مع المرحلة السابقة عليه يكون مؤهلا لحضور مرحلة الخارج. وأرجو من كل من استفاد من أن يدعو الله تعالى لي ولوالدي بالمغفرة إنه سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين. قد انتهينا من هذا البحث الفقه الاستدلالي الجزء الثامن في يوم 22 شوال 1445 الموافق 29 أربعة 2024 ميلادية. نسأل الله عز وجل أن يجعل دراستنا ومذاكرتنا لهذا البحث وهذه البحوث مقدمة إن شاء الله لفهم كلام المعصومين عليهم السلام التي هي الغاية المهمة من طلب العلم، ثم العمل بما يرضى الله عز وجل العمل به وترك ما يرضى بتركه إن شاء الله تعالى. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخا جليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.